بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر كلام ربنا جل وعلا في هذه المجالس. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يزيدنا بها إيمانًا ومحبةً لله ولكلامه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عند قوله، قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونلاحظ الإخوة من جواب قوم شعيب أنهم إنما يعاندون، كما سمعنا قول الله تعالى عنهم: قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. استهزاء وعناد، لأن الذنب الذي وقعوا فيه كل عاقل يعرف ضرره وتحريمه، حتى لو لم يأتي شرع بذلك، لأنه غش ظاهر، إنقاص المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض. فهذه الجرائم لا تكون إلا عن معرفة بضررها، ولكنهم قوم استكبروا وعاندوا. فبعد أن نصحهم وبالغ في نصحهم وبين أنه لا يريد شيئا من دنياهم، قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، بل أنا أول من يمتثل ما أمرتكم به، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهو يبذل غاية جهده في الإصلاح وفي النصيحة، مع التوكل على الله الذي هو مقصود السورة: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بعد ذلك انتقل إلى تحذيرهم من عاقبة العناد إذا استمروا عليه: ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قومي، أنتم قومي، أريد مصلحتكم وأنا واحد منكم. ويا قومي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. لا يجرمنكم شقاقي، يعني ما معنى لا يجرمنكم؟ لا يحملنكم، لا يكسبنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. يقولون كلمة جرم بمعنى كسب، جرم إثما أو ذنبا، يعني اكتسب ذنبا. وأصل الكلمة من القطع، مثل ما يقال في جرام النخل. ف هذا الذي كسب إثما كأنه اقتطع هذا الإثم لما عمله، اقتطعه كان في ميزان سيئاته. فكذلك هنا لا يجرمنكم، وتلاحظ يعني معنى القطع فيه قوة. وسبحان الله نحن رأينا هذا في السورة، أن كلماتها في غاية الإحكام والقوة مما يناسب جو السورة عموما. موضوع التوكل يعني فيه قوة، وأعظم قوة أن يعتمد العبد على ربه جل وعلا. فلعل عموما الكلمات في قوتها تتناسب مع جو السورة ومقصدها، والله أعلم. فما قال لا يحملنكم شقاقي، بل قال لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يكسبنكم شقاقي، يعني لا تحملكم عداوتي وشقاقي وشدة العداوة والبغض حتى يكونوا في شق وهو في شق آخر. لا تحملنكم هذه العداوة على ماذا؟ أن تؤدي بكم إلى نزول العذاب. فأنتم إذا جريتم على عداوتي وشقاقي في النهاية عاقبة هذا الشقاق العذاب، نزول العذاب بكم. فيعني لا يحملنك مجرد الحسد والعداوة التي في قلبك على ما تفعل فتخسر وينزل عليك العذاب. انتبه لنفسك. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذا فيه مخاطبة لنفسية هؤلاء. سبحان الله، أحيانا الإنسان بسبب ما في قلبه من الشحناء والبغضاء يكون كالأعمى، وكأنه يوقع نفسه في النار والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة بدون أن يشعر. طيب لماذا تفعل هذا؟ ما الذي يحملك على هذا؟ فقط العداوة بيني وبين فلان، يعني يحسد فلانا ويتعب نفسه ويحترق قلبه ويشغل همه في عداوة فلان. هو الآن الذي خسر أصلا. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، لكن أنتم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فلا يحملنكم شقاقي، هذه العداوة بيني وبينكم تجعلكم لا ترون ما يصيبكم من العذاب، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، إلى آخر ما قال. فإذا هذا يستفاد منه فائدة نفسية وتربوية، أن الإنسان عليه أن لا يمضي قدما بسبب ما في قلبه من العداوة والحسد لغيره، فهو الذي يخسر في الحقيقة. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، هذا يحملكم في النهاية، لا يكسبنكم ويكسبكم هذا الشقاق ماذا؟ إصابة العذاب. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح بعد طول أعمارهم، أو قوم هود على شدة أبدانهم، أو قوم صالح مع نحتهم الجبال بيوتا. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، لأن المقاربة لها أثر في التأثر والاعتبار. لا شك لما ترى شيئا في الواقع أمامك أو تسمع عن حادثة قريبة حصلت، من طبع الإنسان يتأثر بالأمور المحسوسة أو القريبة منه أكثر من تأثره بالأمور البعيدة، كأن البعيد أصبح أمرا ماضيا عفى عليه الدهر وانتهى فيتناساه، لكن الأمر القريب يكون أبلغ في الاعتبار. ولهذا قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. ببعيد في ماذا؟ في الزمان ولا في المكان؟ في الاثنين، في الزمان والمكان. في الزمان قال قتادة: إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس. لماذا؟ يقولون مدين هو جد القبيلة التي سميت البلدة باسمه مدين، ومدين هو ابن إبراهيم، ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقولون مدين تزوج ابنة لوط، تزوج ابنة لوط. فتلاحظ الزمن قريب جدا، إذا كان مدين وهو جدهم تزوج ابنة لوط، ولوط وابنته كان في زمن إبراهيم، ومدين إذن يعني تزوج ابنة لوط، فيعني الجد جدهم أدرك قوم لوط، يعني جد هؤلاء أدرك يعني قوم لوط، فيكون الزمان قريبا. وما قوم لوط منكم ببعيد. والجهة الأخرى من جهة المكان كما هو في الواقع، فقوم لوط كما عرفنا قراهم مكانها في البحر الميت، ومدين عند عقبة أيلة يعني بالقرب من معان، فهي قريبة أيضا من البحر الميت. وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذه الآية تشبه أو استدل بها عثمان رضي الله عنه لما أرادوا قتله الخوارج، لما خرجوا عليه قال بعض من كان مع عثمان، قال: كنت أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان، قال: إذ أشرف علينا من داره. هل هذا قال كنت مع مولاي؟ نعم. يقول سلمة بن معاوية الكندي قال: كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان، إذ أشرف علينا من داره فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قال: يا قوم لا تقتلوني، إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني تحصل بينكم فتنة بعد ذلك، وهذا يعني الذي حصل بعد ذلك. ولما رهبهم بالعذاب بعد ذلك رغبهم في التوبة إلى الله جل وعلا، وهكذا خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام تارة يرهبهم وتارة يرغبهم، قال: واستغفروا ربكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكما مر معنا هذه الجملة تكررت معنا في السورة، وقلنا استغفروا ربكم يعني ماذا؟ فسرناها بماذا؟ الفرق بينه وبين التوبة، على ما فات استغفروا ربكم على ما مضى، ثم توبوا إليه في الحال والاستقبال بالإقلاع عن الذنوب والعزم على عدم الرجوع للذنب. وكذلك قلنا أيضا واستغفروا ربكم ثم الأمر، يعني ترتيب رتبي الأمر الأعلى من هذا، وما يكون الاستغفار استغفارا بحق إلا إذا رجع العبد إلى ربه حقا، ثم توبوا إليه، لأن التوبة هي الرجوع، وحقيقة الاستغفار رجوع العبد إلى الله. أما استغفار طلب المغفرة هكذا طلبا مجردا باللسان بدون رجوع القلب إلى الله فهذا لا ينفع كثيرا، فالعبرة بالتوبة إلى الله. قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم تأمل كيف يرغبهم إلى التوبة أو يرغبهم في التوبة بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله تعالى. وتأمل هؤلاء قوم مشركون معاندون، ومع ذلك يذكرهم بماذا؟ يقول: إن ربي رحيم ودود. الله أكبر. يعني تأمل، ما قال إن ربي غفور رحيم مثلا، تأمل كيف قال إن ربي رحيم ودود، التذكير بمحبة الله، هذا أول ما يخطر ببالك أنه يناسب عباد الله المقربين السابقين. أما قوم مشركون معاندون كيف يذكرون بمحبة الله؟ لكن انظر إلى خطيب الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. رحيم بدأ برحمته الواسعة، فهذا فيه دعوة لهم إلى التوبة. إن ربي رحيم، يرحم من تاب وأناب إليه، إن ربي رحيم ودود. ودود على صيغة فعول، هل معناها ودود أن الله، طبعا الود هو ماذا؟ نعم، الحب، خالص الحب، المحبة الخالصة العظيمة. فهل المراد ودود يعني أنه يود ويحب عباده، أو العكس ودود يعني العباد يحبونه؟ هل فعول هنا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ كلاهما أيضا، ما دام أن الصيغة تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح فهذه بلاغة القرآن. ودود يعني يود ويحب من تاب وأناب إليه، وكذلك يحبه أولياؤه وأحبابه وعباده، كما قال الله تعالى عن المؤمنين، قال يحبهم ويحبونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن ربي رحيم ودود. وتأمل كيف أن هنا جمع بين الرحمة والود في مقام الاستغفار والتوبة، لأن الإخوة الإنسان مثلا ممكن فلان يخطئ في حقي فأنا أسامحه، أغفر له، أرحمه، أقول خلاص، لكن ما أحبه مثلا، يعني سقطت منزلتي من قلبي، ومن يعني خلاص ما أطيق أن تعود العلاقة بيننا كما كانت بسبب هذه المشكلة أو هذا الخطأ الذي حصل. هذا من طبع البشر، يوجد عند كثير من الناس، ما علي يقول سامح لكن خلاص ما بيني وبين الكلام. لكن تأمل إلى رحمة الله تعالى وكماله جل وعلا، يكفرون ويشركون بالله، لكن إذا رجع إلى الله بصدق وتاب إلى الله ليس فقط يرحمه بل ماذا؟ يحبه. وكان بالأمس يكفر به ويسبه ويشتم ربه، سبحان الله، هذا من كمال الله. ولهذا قال أيضا في الآية الأخرى، ماذا تشبه هذه الآية؟ سورة البروج، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فهذه فيه فائدة عظيمة، أن من تاب إلى الله تعالى لا يظن فقط أن الله يغفر له الذنب ويقف الأمر عند هذه الدرجة، لا، الأمر أعلى من هذا، وهذا يكون بحسب توبة العبد. ولهذا مسألة مشهورة، يقال التائب إذا تاب إلى الله هل تكون محبة الله له بعد التوبة أعظم من محبة الله له قبل التوبة، قبل أن يعصي، ولا تكون المحبة قبل أن يقع في الذنب أعظم من محبة الله، أعظم من محبة الله له بعد وقوعه في الذنب؟ أيهما أعظم؟ فنقول هذا بحسب ماذا؟ عرفنا السؤال؟ يعني الإنسان عصى، كان ما شاء الله مستقيم وعصى الله تعالى ثم تاب إلى الله، أي الحالين أحسن؟ ومحبة الله له قبل أن يعصي الله هل تكون أعظم من محبته له بعد أن وقع في الذنب تاب، أم أن هنا تكون محبة الله له أعظم وزادت المحبة على المحبة السابقة، أو كلاهما مستو؟ نعم، لا هو لابد وقع في المعصية وسيتوب بعدها، ويتوب بعد المعصية، وكان قبل المعصية استغفر الله، لكن الآن وقع في الذنب وتاب إلى الله، قلنا ترجع إلى المحبة، لكن كيف تكون درجة محبة الله له؟ هل مثل ما كانت قبل أو ينقص؟ إيش رأيكم؟ كيف تكون محبة الله له؟ تزيد؟ معقولة تزيد؟ ولا تنقص؟ ولا نفس الشيء؟ بحسب حال في التوبة إلى الله. يمكن تكون محبة الله له بعد أن يعصي الله ويتوب، تكون محبة الله له أعظم مما كانت من قبل. لماذا؟ سبحان الله، يكون هذا الذنب وإن كان في البداية هو شر، لكن يكون خيرا بالنسبة إلى توابعه وآثاره وثمراته، لأنه أثمر له توبة نصوح صادقة، فهذا الذنب يتذكر دائما نصب عينيه، ويجعله يبكي من خشية الله ويتوب إلى الله دائما، فأصبح حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل الذنب، وتكون إذن محبة الله له أعظم من محبة الله تعالى له قبل أن يذنب. سبحان الله، هذا من رحمة الله وكرمه على عباده. وربما العكس، عصى الله وتاب لكن يعني رجع الأمر به إلى الوراء وتأخر عن الطاعات، وبدأ يعني ينقص على عقبيه شيئا فشيئا، فتنقص محبة الله بحسب ابتعاده. وربما يكون الأمر مستو، رجع على نفس حاله قبل أن يعصي الله، لكن نفس الحال ما تغير، صحيح أذنب وتاب إلى الله لكن رجع إلى ما كان عليه، تكون المحبة مستوية. قال: إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. فتأمل الإخوة يعني هنا السؤال، يعني بالفعل كيف النبي الله شعيب يذكر هؤلاء الكفرة بمحبة الله؟ كيف يكون هذا الإخوة؟ قد يقول القائل هذا يعني من شأن المقربين كما ذكرنا، لكن الإخوة هذا والله أعلم يدل على أن هذا الأمر موجود في فطرة الإنسان أصلا. حتى الكافر، الكافر يؤمن بربوبية الله، وأن الله هو الذي خلقه وأطعمه وسقاه وشفاه وعافاه وخلصه من الكربات، حتى إذا وقع في كربة شديدة ما ينادي إلا ربه. طيب هو يعرف هذا من ربه في قرارة نفسه، وكل إنسان محتاج إلى أن يذكر بمحبة الله بدليل هذه الآية. حتى الكافر، ما تريد الله يحبك؟ طيب كيف الله يحبك وأنت تعرض عنه؟ أنت لا تعبده أصلا. قل لي بالله عليك، الكافر متى يعبد ربه؟ الكنيسة مسكرة ما تفتح إلا في الأحد، وما في عبادة أصلا حتى في ذلك اليوم، كلها رقص وغنى و كيف تعظم ربك؟ كيف تتذلل له؟ كيف تعبده حق عبادته؟ إذا كنت قد ألهتك الدنيا والشهوات فأين محبتك لهذا الرب؟ فلما يخاطب بموضوع المحبة يكون له تأثير آخر في قلبه، فهذا سبحان الله يحتاج إليه كل إنسان. فإذا كان الكافر سبحان الله يخاطب بمحبة الله، فما بالك بالمؤمن؟ ما بالك بالذي يصلي لله ويستغفر الله وهو يعبد الله؟ فالله تعالى يحب أولياءه، يحب عباده المسلمين المؤمنين. إن ربي رحيم ودود. ومحبة الله تعالى الإخوة هي أعظم أعمال القلوب، أعظم ما يقرب العبد إلى ربه جل وعلا. إذا رسخت المحبة في القلب يتلذذ المسلم بالطاعات والعبادات، ما يكون له في الدنيا شيء أحب إليه من الله ومن ذكره وتلاوة كلامه وطاعته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بهذا يذوق المسلم حلاوة الإيمان. والله أعلم. هنا يعني أنا قام في نفسي وأنا أتفكر هذه الآية: إن ربي رحيم ودود خاطبهم بالمحبة الخالصة. لعل الأمر، لماذا خص ذكر المحبة والمودة هنا؟ نريد نربط هذا بحال قوم شعيب، مقابل ما هم عليه، لأن قلوبهم تعلقت بماذا؟ بحب الدنيا. قلوبهم تعلقت بحب الدنيا، بحب المال، ففيها مزاحمة لمحبة خالقهم الذي خلقهم ورزقهم. فطيب كيف تقلع هذه المحبة الفاسدة من القلب؟ فيذكرهم بالمحبة الحقيقية: إن ربي رحيم ودود. فهذه المحبة هي المحبة الحقيقية. أما محبة المال والتعلق بالشهوات فهي محبة موهومة. ولهذا شرك المحبة الإخوة شرك خفي جدا، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يكاد يسلم منه أحد من الناس إلا من رحم الله. حقا شرك المحبة، وهو المقصود هنا في كلامي من الشرك الأصغر، وإلا قد يكون أيضا من الشرك الأكبر، أن يحب هذا القبر فيصرف له العبادات ويعبده ويعظمه ويطوف حوله ويصلي له، فهذا يعني شرك أكبر. لكن أيضا شرك المحبة شرك أصغر يتسلل في القلوب بدون شعور. كم من الناس الآن من امتلأت قلوبهم بمحبة شهوات الدنيا، شهوات متنوعة. فلان أصلا حياته كلها لأجل التجارة ولأجل المال، فلان حياته كلها في العقارات، يصبح ويمسي عليها، حتى إذا نام وضع جنب على فراشه يفكر: إيش غدا سيكون؟ كيف سأنمي هذا المال؟ وغدا عندنا صفقة. هم استولى على قلبه. وفلان هم في المباريات وحب هذا الفريق أو هذا النادي عنده شيء عظيم جدا، حتى إذا خسر هذا النادي يمكن يبكي. هذا ما يأتي إلا عن حب شديد في القلب. وفلان والعياذ بالله تعلق قلبه بامرأة حبها حبا شديدا، حتى ممكن يكلمها بالساعات وما يشعر بنفسه. لو أطال الإمام قليلا في صلاته يسمع كلام الله تعالى يتضايق ويشعر بالهم، لكن ممكن أن يسمع كلام هذه المرأة بالساعات وما يشبع. فهذا كيف يأتي؟ يأتي بالحب. وهكذا محبوبات متنوعة. فلان أحب شيء عنده المنزلة والسمعة والترقية في العمل ويسعى لأجل هذا. وهكذا تختلف محبوبات الناس، لكن كل هذه المحبوبات تفنى وتزول وتذهب، فتزول كل الأعمال التي تعلقت بها. فكل محبة تعلقت بغير الله فهي عناء وتعب في الحقيقة، خسارة. إذن اجعل محبتك للباقي، محبة باقية. وذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأنهم اجتمعوا على محبة الله، تحابوا في الله. وذكر بعضهم بعضا بالله بطاعة الله، فتستمر هذه المحبة إلى يوم القيامة في الجنة. لكن شوف الخليل مع خليله يخاصمه يوم القيامة، وتتحول محبة إلى عداوة، إن ما كانت لله، كانت لأجل الدنيا. فغدا لما ينكشف الغطاء يقول: نعم أنت السبب في ضلالي، أنت السبب في عذابي، فيتلاعنون وتخاصمون. إذن المحبة النافعة المحمودة هي المحبة في الله. فتلاحظ أن هذا موجود بكثرة في حياة الناس. اسمحوا لي تكلمنا في هذا الباب، لكن والله هذا أمر يعني في غاية الأهمية، وعلى المسلم أن يعالج قلبه، ما ترك قلبه يعيش في مرض محبة غير الله، هذا من أشد الأمراض على القلب، لأن إذا استولت محبة هذا المحبوب على قلبك كل شيء في حياتك يكون لأجله، حتى ممكن صلاتك وأنت تصلي. الآن كثير من الناس ليش يقول أنا ما أخشع في صلاتي؟ تقول في إيش تفكر؟ والله واحد يقول لي أنا أول ما أصلي تفكر في صورة فلانة، ده تأتي في صلاتي، يقول شيخ والله غصبا عني. طيب ليش؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأن الإخوة أصبحت أوقاتنا وحياتنا لغير الله. يصبح الواحد منه ويمسي تسأله هل قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة؟ يقول لك لا. هل قلت سبحان الله بحمد 100 مرة؟ يقول لك لا. كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ كم قرأت القرآن اليوم؟ كم صليت من السنن والنوافل اليوم؟ يقول لك ما فعلت شيئا. طيب كيف تريد قلبك يتعلق بالله ويحب الله؟ إذا ماذا كنت تفعل؟ مع من كنت تتكلم؟ كيف كنت تقضي وقتك؟ كل لأجل الدنيا. هذه خطورة حب الدنيا بمختلف شهواتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأعظم هلاك هذا الهلاك المعنوي، فساد القلوب بمحبة الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس من جعل محبته وحياته وهم لغير الله، فضاعت حياته سدى. فإياك إياك أن تهمل قلبك، تجعل قلبك يتعلق بغير الله. للأسف الإخوة الآن هذا قد يكون بغفلة منا، ننشئ أولادنا على محبة الدنيا بدون أن نشعر. خلي الولد صغير، خليه يلعب، خليه يمرح، كله 24 ساعة يمسك الجهاز ويلعب يلعب يلعب، تعلق قلب بالألعاب والدنيا، ويعني يكون غالب وقت بعيد عن القرآن، ما يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يصلي النوافل. حتى وإن كبر 10 سنوات يقول صغير خليه يتمتع خليه يلعب، غدا يبلغ وبعدين خلاص. هو الآن عاش قل 13 سنة 12 سنة على اللعب واللهو بعيد عن كتاب الله، كيف تريده بعد ذلك أن ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى القرآن خلاص قلبه تعلق بهذه الشهوات واللهو واللعب، تصبح حياته للأسف حياة اللعب واللهو. فإذا هذه جناية في الحقيقة على الأولاد وعلى البنات. نعم هذا له وقت يلعب يمرح بوقت، لكن لابد أن يشغل بأمور جادة في حياته، حتى وإن كان صغيرا يتعلم علما، يكتب يقرأ القرآن، يسمع قصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله، حتى لو عودت على ذكر الله، حتى ما يكون القلب كله للدنيا ولغير الله. أنا اليوم قلت بنخلص القصة وبنبدأ في الصفحة الثانية كلها بناخذها، لكن سبحان الله. إن ربي رحيم ودود، نعم سبحان الله، إن ربي رحيم ودود. ومع كل هذا الخطاب اللطيف الجميل تذكير بمحبة الله، انظر إلى الجواب من هؤلاء. قالوا يا شعيب، أكذا بدون احترام، يا شعيب باسمه، يقول يا نبي الله، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. لا إله إلا الله، هذا الكلام الجميل الواضح البين يقول نحن ما نفهم أصل الذي تقول، لا تحاول، ما نفهم ما تقول هذا أصل. هل يريد الفهم؟ لماذا هو ما نفقه كثيرا؟ لأنه هو ما يريد الفهم. ما نفقه كثيرا مما تقول، كما قال الله تعالى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف عليها أغلف ما نفهم ما تقول، وكما قال الله تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ما نفقه كثيرا مما تقول، طبعا قالوا ما نفقه كثيرا، يعني الإنسان إذا لم يفهم كثيرا من الكلام لم يفهم مقصود الكلام، إذا لم يفهم الكثير إذن سيكون الكلام إيش؟ غير مفهوم عنده. فكأنهم يقولون له يعني هون عليك واترك هذا الكلام كله، فنحن لا نريد أن نسمعه منك. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني أنا أتوهم، ما أدري هذا صحيح، يعني إذا قال يمكن أن تكلم إنسانا يقول عفوا ما فهمت كلامك، يعني إذا ما بيفهم الكلام كله في الغالب، يعني ما يقول ما نفقه كثيرا مما تقول، كأن يعني هو ممكن أن يفهم وفهم القليل، لكن لأنه لا يريد أن يلتفت إلى هذا الكلام ولا يريد أن يسمعه فضيع على نفسه أكثر الكلام لم يفهمه. ما نفقه كثيرا مما تقول، فأصلا هذا إنما جاء بسبب الكراهية التي في قلوبهم. لذلك الإخوة يعني كلما كان الإنسان عند رغبة في العلم يتعلم، إذا ما كان أصلا أنت عندك رغبة ما تفهم أصلا الكلام. ولهذا شوف كيف الله قال في ابن أم مكتوم: أما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا أدعى لقبول العلم والاستفادة منه. وهكذا بالفعل الإنسان يجرب نفسه، إذا أنت كنت أصلا يعني أنا أذكر قديما الطلاب ليش ما يفهمون النحو؟ لأنه ما يحبونه، ما عرفوا فضله، ما عرفوا ثمرته، يمكن ما يفهم درس درسين فيظن أن الأمر مغلق، فخلاص هو بسبب هذه الكراهية التي في نفسه ما يفهمه. لكن لو أحبه وعرف فضله وثمرته العظيمة عموما علوم اللغة فسيقبل وسيفهم، ما في أسهل منه. ما نفقه كثيرا مما تقول، ثم يعني كما طعنوا في كلامه، ثم انتقلوا إلى ما هو يعني صريح طعنوا فيه في نفسه. قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، إذن هذه المشكلة، هم يتكبرون عليه أنت ضعيف، كأن الطاعة تكون إيش للسادة وللأقوياء والكبراء. وإنا لنراك فينا ضعيفا، ما معنى ضعيفا؟ قال بعض السلف سعيد بن جبير والثوري كان ضرير البصر، إن لنراك فينا ضعيفا، قالوا كان ضرير البصر، لكن هذا يعني رده بعض المفسرين، لأنه قال وإنا لنراك فينا يعني ما يصلح أن يقول فينا ضرير البصر، لأن هذا ليس أمر مستغرب أو يعني الأعمى فيهم وفي غيرهم، لكن المقصود أنت فينا ضعيفا، يعني كانوا يزدرونه فيهم ويسخرون به، وإنا لنراك فينا ضعيفا. فالمهم هذا نقله ابن كثير عن بعض السلف عن سعيد بن جبير والثوري، والله أعلم، لكن ظاهر الكلام يعني ليس في هذا الأمر، ولذلك يعني كثير من المفسرين يعني أنكروا هذا المعنى، والله أعلم يعني قد تكون هذه العاهات غير موجودة عند الأنبياء حتى يعني ما ينفر الناس عنه ويتمكن من أداء يعني وظيفته على أكمل الوجوه، والله أعلم، لكن ظاهر القرآن يدل على المعنى المعروف وإن لنراك فينا ضعيفا، يعني أنه كما عرفنا يعني استضعفوه، وأنه ليس يعني صاحب جاه أو مال أو. قال طيب لماذا؟ قال الثوري أيضا، قال ابن كثير، قال الثوري وكان يقال له خطيب الأنبياء، قال السدي أنت واحد، وقال بعض السلف ذليلا ضعيفا، يعني ذليلا. طيب ما دام أنه ضعيف لماذا لا يعتدون عليه ويقتلونه؟ قالوا ولولا رهطك لرجمناك. ولولا رهطك يعني قومك، والرهط عددهم كم يقولون؟ من 3 إلى 10 أو 9 10 تقريبا. ولولا رهطك لرجمناك، يعني المقصود يعني الذي منعه من الاعتداء عليه عشيرته قومه، ولولا رهطك لرجمناك، لكن احتراما لقومك وإلى عشيرتك وهم منا نفس القوم، كلهم قوم يعني من يعني قبيلة مدين، فيعني إذا يعني آذينا هؤلاء، إذا اعتدينا عليك فنحن نؤذي هؤلاء، وهؤلاء على ديننا، فيعني لذلك نحن نحترم هؤلاء فلا نؤذيك، فليس هذا لأجلك أنت وإنما لأجل رهطك. ولولا رهطك لرجمناك، لرجمناك قتلناك أشنع قتلة، رمي بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز. تبجحوا وصرحوا بذلك، وما أنت علينا بعزيز، يعني ليس عندك عزة عندنا ولا كرامة ولا شيء، وما أنت علينا بعزيز. فهنا يعني أخذت شعيب الغيرة على جلال الله، وأخذه الغضب لله. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ نتأمل هنا رد شعيب عليه الصلاة والسلام أمام هذا الكلام، انظر ماذا يقول. يعني قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. انظر إلى جوابه، ما كان الجواب انتصارا لنفسه أبدا، ما التفت إلى نفسه أبدا، وإنما الذي أغضبه في هذا الجواب هو سوء الأدب مع الله. أرهطي أعز عليكم من الله؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، يعني أنتم تتركون عداوتي لأجل قومي، ولا تتركون عداوتي تعظيما لله لربي الذي بعثني. ولهذا قال قتادة رحمه الله أعززتم قومكم واغتررتم بربكم، أعززتم قومكم، تنظرون إلى قومكم أنهم هم المعظمين فلا تضروني لأجلهم، وتغترون بالله ولا تلتفتون إليه ولا إلى عظمته. ولهذا صور قبح حالهم، قال واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني لم تبالوا بالله، اتخذتموه وراءكم كالشيء المنبوذ وراء الظهر، ولهذا قال ظهريا، يعني ما ينسب إلى الظهر، يقال ظهرية، ظهري، الظهري نسبة إلى الظهر، يعني ما يكون وراء الظهر. فهذه يعني هذا تصوير لحقيقة حالهم وسوء أدبهم مع الله، فهذا في الحقيقة من غضبه لله جل وعلا. وهكذا المؤمن يعني يغار على حرمات الله وعلى ربه جل وعلا، فإذا سمع كلمة فيها استهانة بالله وبدين الله يغضب لله. واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، على عكس ما تصوروا، لأنهم لم يعرفوا الله ولم يلتفتوا إلى الله ولم يراقبوه، فيقول إن ربي بما تعملون محيط، الله مطلع عليكم بل أحاط بأعمالكم. إن ربي بما تعملون محيط، لا تخفى عليه خافية وأنتم في غفلة عنه. ثم يأتي بعد هذا الغضب لله التهديد، لأن هذا في إهانة لله تعالى. فيعني إذا استمروا على هذا الحال ما يكون بعد هذا إلا العذاب، ولهذا هددهم فقال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه تتكرر في القرآن، على مكانتكم، مكان مكانة، هي بمعنى المكان، يعني اعملوا على حالكم، على طريقتكم التي أنتم عليها، إني عامل، وإني عامل على طريقتي، على ديني. وهذه كلمة في الحقيقة تناسب موضوع التوكل على الله، يعني ما يقولها إلا الواثق بنصر ربه، متوكل عليه. خلاص أنتم ما تريدون الحق، اعملوا على مكانتكم، فيها تهديد، اعملوا ما شئتم، اعملوا على مكانتكم إني عامل. ولهذا قال: سوف تعلمون، كأنهم قالوا: طيب ماذا سيكون؟ فقال لهم: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وتلاحظ هنا ما قال فسوف تعلمون، هذه الوحيدة التي ما فيها فاء، يعني في السور الأخرى فيها فاء، وهنا يعني جاءت الجملة على الاستئناف. بيّن هذا الزمخشري وأطال في هذا ابن عاشور. وقالوا الجملة إذا فصلت بالاستئناف يكون المعنى أقوى، لأن أصبحت جملة مستقلة بخلاف الجملة المعطوفة. ولما كان السياق هنا يعني فاتحهم بالتهديد، يعني بعد أن جاء الغضب لله: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فالكلام يوحي بالتهديد والغضب لله جل وعلا، فقالوا ناسب أن يعني يكون المعنى فيه أقوى: سوف تعلمون. نعم، فقال هنا يعني في خطاب شعيب عليه السلام قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام، جريا على ما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من اللين لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. لأن باقي الآيات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فيها رحمة ورفق. فاعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يعني جاءت معطوفة على ما تقدم في الأنعام والزمر بخلاف هنا الاستئناف، لأنه والله أعلم أبلغ في الشدة، والله أعلم. قال: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، في مقابل سخريتهم، لأنه إنك أنت الحليم الرشيد، فناسب أن يذكر الخزي هنا. ومن هو كاذب، يعني كلا الحالين لهم، يعني كما تقول ستعلم من يهان ومن يعاقب ومن يفعل به كذا وكذا، فكلا الكلامين لهم: من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، يعني مني أو منكم، من الذي يأتي العذاب، أنا أو أنتم، من الذي يكون كاذب، أنا ولا أنتم، ومن هو كاذب. وأيضا هذا قد يناسب قولهم: ما نفقوا كثيرا مما تقول، يكذبون. قال مؤكدا هذا التحدي بكل قوة: وارتقبوا إني معكم رقيب، أنا متوكل على الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا، وكما عرفنا هنا العطف بالواو يناسب ما تقدم، لأنه قال يعني قريبا: وارتقبوا ويا قوم اعملوا على مكانتكم وارتقبوا إني معكم رقيب. فناسب أن يعطف أيضا بالواو ولما جاء أمرنا، أن فيه مهلة ارتقبوا، بخلاف الآيات التي مرت معنا فيها العطف بالفاء، يعني فيها استعجال للعذاب. قال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، برحمة منا. فإذن الأمر لله، هذه ثمرة التوكل على الله، برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني لا حراك لهم كما مر معنا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وتلاحظون هنا قال وأخذت، هناك في قوم ثمود قال ماذا؟ وأخذ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. يعني قلنا هناك والله أعلم ناسب أن يأتي بالتذكير، لماذا؟ قلنا هناك يعني ذكر الله تعالى عن نفسه القوة والعزة، القوي العزيز، قال وأخذ، أن التذكير كما عرفنا يعني أقوى من التأنيث. نعم، فلما قال نعم إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة، يعني فتلاحظ كأن الأمر يعني يناسب القوة والعزة فيأتي بالتذكير، والذكر أقوى من الأنثى. لكن هنا ما تقدم شيء من هذا، فمشى على الأصل الصيحة، يعني إن كان مؤنث مجازي لكن يعني جرى على اللفظ. وأيضا قال البقاعي وكأنها كانت دون صيحة ثمود، لأنهم كانوا أضعف منهم، فلذلك أبرز علامة التأنيث. هذا أمر لطيف، يعني هناك الصيحة في قوم ثمود يقول كانت أقوى لذلك قال وأخذ، وهنا صيحة لكنها أهون. والذي يؤكد هذا والله أعلم أن قوم ثمود أهلكوا بالصيحة فقط، يعني صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. تلاحظ يعني شدتها، هي العذاب يعني الذي سلط عليهم. لكن هنا قوم شعيب العذاب تنوع، ويعني العذاب الذي أهلكهم ليس فقط الصيحة، لأن الله تعالى ذكر ماذا في قوم شعيب؟ ثلاثة أنواع من العذاب. هنا قال الصيحة، وفي الأعراف إيش قال؟ الرجفة، وفي الشعراء قال أخذهم عذاب يوم الظلة، فيوم الظلة يعني لما ظللتهم السحابة وظنوا أن فيها غيث ثم أحرقتهم. فتلاحظ أن الصيحة يعني كأنها يعني مما يسبب لهم شيء من الخوف والفزع، لكن في النهاية أهلكوا بهذه النار التي أحرقتهم، عذاب يوم الظلة. فكأنها بالفعل يعني دون الصيحة التي كانت لقوم ثمود، هناك صيحة مستقلة، لكن هنا يعني كأنها مساعدة لباقي أنواع العذاب، والله أعلم. ولذلك يناسب أن يقال هناك وأخذ وهنا وأخذت، وهذا الله أعلم من دقة القرآن الكريم. هنا ذكر ابن كثير يعني فائدة يعني مهمة في يعني تنوع العذاب الذي نزل على قوم شعيب، قال ذكرها هنا الصيحة، وفي الأعراف الرجفة، وفي الشعراء يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم نعم اجتمعت عن هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، فلماذا ذكر هنا الصيحة؟ نعم نعم أحسنت، لأن هنا أساء الأدب قال ابن كثير، وها هنا لما أساء الأدب في مقالتهم على نبيهم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لا نراك فينا ضعيفة، وهكذا. فلما أساء الأدب قال ابن كثير ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم، يعني يحتاج واحد، يحتاجون إلى من يسكتهم، فجاءت الصيحة التي يعني إن كنتم هكذا تصيحون بهذه الكلمات التي فيها استهزاء فأسمعهم الله صيحة أسكتتهم وأخمدتهم. طيب هذه واحدة. وفي سورة الأعراف ذكر الرجفة، لماذا؟ هذا يحتاج إلى نظر للسياق، لكن قال ابن كثير قال لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها، لنخرجنك يا شعيب من هذه الأرض، هذه أرضنا ونخرجك منها، وإذا بالأرض ترجف بهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، هم طلبوا هذا، فجاءهم ما هو أشد من الكسف، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال ابن كثير وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة ولله الحمد والمنة. سبحان الله، العلماء يعجبون باللطائف العلمية في كتاب الله، فما بالك إذا فتحت لك أسرار كثيرة من جنس هذه الأسرار، هذا مما يزيد المسلم تذوقا لحلاوة القرآن. وقالوا هذا من الأسرار الغريبة الدقيقة ولله الحمد والمنة، وسبحان الله، يعني كما مر معنا كثيرا من هذه الأسرار عند التأمل في مقصد السورة ومناسبات الآيات، هذا كثيرا ما ينفتح للمتدبر إذا تدبر في هذا الموضوع في القرآن الكريم، مقاصد سور القرآن وتناسب الآيات فيها والمقاطع، فتنفتح له مثل هذه الأسرار الدقيقة في كتاب الله. قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وعرفنا أيضا مر معنا لماذا لما يذكر الصيحة يقول ديارهم، لأن كما قلنا الصيحة إيش تكون في الهواء عامة، فتدخل يعني في كل مكان، تكون أشمل من الرجفة، الرجفة يعني محدودة، فناسب هناك أن يوحد الدار دارهم، لكن هنا الصيحة فناسب أن يجمع لأنها أشمل. في ديارهم جاثمين، قال الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، وهذا الختام فيه عبرة عظيمة لهؤلاء، كم تمتعوا بالدنيا والأموال وبخسوا الناس أشياءهم واعتدوا عليهم وأفسدوا في الأرض ونقصوا المكيال والميزان، ثم ماذا؟ أرادوا الغنى والعلو في الأرض والتمتع بالمال وجمع المال، ثم ماذا؟ أين هم؟ كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يتمتعوا ولم يعيشوا فيها، كأنهم لم يقيموا في هذه الديار، كأن لم يغنوا فيها من الغنى، وكأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدينا، بعدا لهم عن رحمة الله، ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود. قد يقول قائل ما علاقة قوم ثمود هنا؟ هنا قلنا ما قوم لوط منكم ببعيد، لكن هنا يقول ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود. اللي ذكر بعض المفسرين، ذكر ابن كثير قال وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار، أن بالفعل يعني معان في الأردن قريبة من مدائن صالح، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهي قريبة من مدين، رجع ومر في طريقه على من؟ على قوم ثمود، على ديار ثمود، أسف نعم، على ديار ثمود. فقال ابن كثير كانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار، وقالوا وشبيها بهم في، أو يعني تشبيهنا في الكفر وقطع الطريق، لكن هذا قد تشترك فيه سائر الأمم. قال كانوا عربا مثلهم، قال التماثل في العذاب، بعضهم قال ابن عاشور قال التماثل في العذاب، قالوا أيضا يعني كانوا أشد جرأة في، أو يعني اشتركوا في الجرأة، وهذه أمور الله أعلم يعني كلها قد تشترك مع باقي الأمم. لكن الذي يعني خطر في ذهني والله أعلم، وهذا أظن عندكم ممكن نسمع منكم، لماذا قال كما بعدت ثمود؟ ما الرابط المشترك؟ ما نذهب بعيدا، أمر الله أعلم واضح، المجادلة موجودة عند كل الأمم يجادلون، لكن إيش مشكلتهم هم؟ كما عرفنا حب الدنيا وتعلق بالدنيا. وكذلك قوم ثمود، قوم ثمود كما قال الله يعني عن صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. في الدنيا في النهاية حتى قوم ثمود، وذلك حتى لما سألوا نبيهم معجزة سألوا إيش؟ مالا من أموال الدنيا الذي هو أنفس الأموال عندهم، ناقة عشراء، قلوبهم تعبدت للدنيا. وكذلك قوم شعيب وكما هو واضح معنا. فالله أعلم، لعل هذا من أبرز ما يميز الـ يعني الـ يعني هاتين الـ أو هذين الـ نعم هاتين الأمتين، يعني حب الدنيا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، أنهم اشتركوا معا في حب الدنيا. ذلك يعني جاءت الصيحة، يعني ذهب كل شيء في لحظة، صيحة ذهبت الدنيا هكذا سريعة الزوال، وهكذا جاءت الصيحة أيضا هنا والله أعلم. هنا ابن سعدي رحمه الله ذكر فوائد كثيرة في قصة يعني شعيب، ومر معنا كثير منها الحقيقة أثناء التفسير، لكن هنا نسيت أن أذكر فائدة تتعلق بقوله: ولولا رهطك لرجمناك. يعني ذكر الشيخ ما معناه، قال الله يدافع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد لا يعلمونها. نشوف هنا ما السبب في حفظ شعيب ومن آمن معه قبيلته، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى سخر له عمه أبا طالب مع أنه كان كافرا، وكما جاء في الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ما تدري سبحان الله. وضرب الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى مثالا واقعيا، وهذا في زمانه ما يدل على قوة بصيرته في الواقع الذي يعيشه. يقول: كما هو حال الأقليات الإسلامية في بعض الدول الكافرة، الأقليات الإسلامية في بعض الدول الكافرة لأنهم يعيشون في هذه الدولة فهم تحت حكمها ونظامها، فالدولة هذه مثلا عندها إقامة العدل والناس سواسية، فممكن أن يكون في مثل هذا أمن لهؤلاء وحفظ لهم بسبب هؤلاء الكفار، بسبب هذه الحكومات الكافرة، وهم يقيمون دين الله إذا كانوا في حالهم ما يسببون المشاكل، فيقام لهم الدين حتى لو لم يكن بذلك الظهور، لكن الحمد لله يمكن يصلي، يفتح لهم أماكن للعبادة كما هو حال كل من يفتح أماكن للعبادة من باقي الديانات المنحرفة المحرفة. يكون هذا سبحان الله سبب يعني في حفظ هذه الأقليات. لذلك مثل هذه الأقليات عليها أن تعرف يعني إذا كان لابد من العيش هناك فيعرفون أن هذا من تسخير الله تعالى لهم، فما يكفرون هذه النعمة ويجحدونها بما حرم الله من التفجيرات وأنتم أقلية، كيف أي جهاد هذا وأي يعني قتال هذا؟ فهذا في الحقيقة من يعني الجهل بالواقع، ومن يعني يعني مما يخالف الشرع أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان مثل الأقليات، قلة من المسلمين في مكة ما يجاهد، الجهاد ليس في مصلحة، وإنما على هؤلاء أن يقيموا دينهم ويقووا إيمانهم، يترابطوا يتماسكوا فيما بينهم، هذا الذي يعني الواجب عليهم. والله أعلم، والله أعلم. ما أدري أحد عنده شيء ولا ما. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.